الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة اليوم من مادة النظام الاقتصادي في الإسلام، والتي هي بعنوان الوقف في النظام الاقتصادي الإسلامي، والتي سبقناها بمحاضرة عن الوساطة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ماذا يمثل الوقف في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ وهل له دور في حياة المسلمين قديما؟ وهل لا يزال هذا الدور قائما؟ هذا ما سنعرفه فيما يلي. يعرف الوقف بأنه حبس السلعة والتصدق بمنفعتها. الوقف جائز عند جميع الفقهاء، وأول وقف هو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوائط مخيرق، وهي 7 بساتين أوصى بها صاحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضعها حيث أراه الله إن قتل. فقتل ذلك الرجل في غزوة أحد، فجعلها رسول الله صدقة جارية، ثم أوقف صلى الله عليه وسلم أرضه التي أصابها من فيء بني النضير. تتابعت الأوقاف بعد ذلك، حيث أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا له بخيبر وجعلها صدقة للفقراء والمساكين، وأوقف أبو بكر رضي الله عنه رباعا كانت له بمكة، وتصدق عثمان رضي الله عنه بماله في خيبر وبئر رومة، وأوقف علي رضي الله عنه أرضا له بينبع. استمد الوقف مشروعيته من السنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من باب الصدقة الجارية. لعب الوقف دورا كبيرا في حياة المسلمين، وكان من أهم المجالات التي نهض بها ما يأتي. أولا، عمارة المساجد والعناية بها، وكان أول مسجد وقف في الإسلام هو مسجد قباء، وجامع الأزهر في مصر، وجامع القرويين في فاس في المغرب، والزيتون في تونس، وجامع قرطبة في الأندلس، وجامع قرطبة والجامع الأموي في دمشق، وجامع قرطبة في الأندلس والجامع الأموي في دمشق. قام الوقف بتمويل التعليم، حيث تسابق الأغنياء من المسلمين في بناء المدارس والمعاهد ودور الدراسة والكتاتيب والكليات. ومن أشهر المدارس الإسلامية مدرسة نور الدين في دمشق، والمدرسة المستنصرية في بغداد. وبلغ عدد الكليات العلمية في زمن ابن بطوطة في بغداد 30 كلية، وفي دمشق بلغ عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم 7 مدارس، و16 مدرسة للحديث، و60 مدرسة للفقه الشافعي، و52 للفقه الحنفي، و4 مدارس للفقه الحنبلي، و4 مدارس للفقه المالكي، و11 مدرسة للفقه الحنبلي. نهضت الأوقاف بدور كبير في الرعاية الصحية، حيث تم تجهيز المدن بالبيمارستانات أي المستشفيات، وجهزت بالأطباء والعلاجات والممرضين، ووفرت لهم الرواتب، وكان في مدينة قرطبة وحدها 50 مستشفى وقفي. نهضت الأوقاف بالأبحاث العلمية، حيث وفرت العيش الكريم للعلماء والباحثين، وصرفوا لهم الرواتب والمخصصات المالية مثل الإمام النووي وتقي الدين السبكي وعماد الدين بن كثير من الأوقاف المخصصة لدار الحديث في دمشق. واعتمد الغزالي وإمام الحرمين الجويني والخطيب التبريزي والفيروز أبادي في رواتبهم على أوقاف المدرسة النظامية في بغداد، ودرس ابن خلدون في الأزهر الشريف، وكانت الأوقاف ترعى العلماء والبحث العلمي في كل المذاهب الفقهية دون تمييز. تعدت عناية الأوقاف المسلمين إلى غير المسلمين من أهل الذمة، فقد أوقفت صفية بن حيين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخ لها يهودي، وكانت هناك أوقاف على من ينزل بكنائس المسيحيين وبيع اليهود، فدل ذلك على تسامح الإسلام. ولقد نهضت الأوقاف في إنشاء الطرق وصيانتها وتقديم الموائل للمسافرين والخانات، وهي أماكن الراحة والنوم للبشر والدواب، وكذلك عبارات الأنهار والحدائق العامة والحمامات العامة وحفر الآبار ومشاريع إيصال المياه إلى المدن مثل عين زبيدة وعين العزيزية. كانت الأوقاف مصدر تمويل وإنشاء وصيانة المكتبات العامة وتزويدها بالكتب مثل خزانة الحكمة التي أوقفها علي بن يحيى في بغداد، حيث زودت بالكتب وأماكن لإقامة زوارها، وخصص لها نساخ لنسخ الكتب، وجعل لهم رواتب من الوقف. ومن أشهر المكتبات مكتبة الخلفاء الفاطميين في مصر ومكتبة الحكم في الأندلس. ولم يقتصر دور الوقف على الأوقاف على ما ذكر، بل تعداه إلى جميع مصالح المسلمين من الأمور الضرورية والتحسينية مثل أوقاف تزويج الشباب الفقراء وموانسة المرضى والمؤرقين وخزائن الأمانات وأوقاف رعاية الحيوانات الهرم حتى تموت، وأوقاف لثياب العرس للفتيات وزينتها، وأوقاف لتسديد ديون المعسرين، وأوقاف لإمداد الأمهات الرضع بالحليب والسكر، والكثير غير ذلك من الأمور التي لا يتسع المقام لذكرها. ولكن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لماذا تضاءل دور الوقف في حياة المسلمين في الوقت الحاضر؟ لقد تضاءل دور الوقف في حياة المسلمين في الوقت الحاضر للأسباب التالية: أولا، استيلاء السلاطين والمتنفذين على الأوقاف بدون وجه حق في كثير من بلدان المسلمين، حيث تم الاستيلاء على الأوقاف وتحويلها إلى الملكية الخاصة وتوريثها للأبناء من بعدهم، ومن ذلك ما حدث في أوقاف مصر في أيام فاروق وأيام المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب، حيث استولى على ريع جميع الوقف لعشرة أشهر من السنة، ومثل ما فعل المماليك في أوقاف بيبرس الباشنكير. اتخاذ الاستيلاء وسيلة للاستيلاء على الوقف، حيث كان يتم استبدال مباني وأراضي الوقف بمباني وأراضي أقل منها قيمة وجودة بطرق شتى. ضعف الرقابة الحكومية والشعبية على أملاك الوقف، لم تكن هناك هيئات خاصة تقوم بذلك، فيتم الاستيلاء على الأوقاف من قبل الظلمة والمتنفذين ونظام الوقف نفسه. تآكل الأوقاف نتيجة التضخم النقدي، فقد شهد العالم في القرن السادس عشر ارتفاعا كبيرا في مستوى الأسعار نتيجة لتدفق الذهب إلى أوروبا بعد اكتشاف المناجم، فتضاعفت كمية النقود وانتقلت موجة التضخم إلى بلدان العالم ومنها بلدان العالم الإسلامي، وأدى ذلك إلى تآكل أموال الوقف النقدية، وانخفضت الدخول التي تولدها الأوقاف، وفقدت الكثير من الأوقاف أهميتها وأهملت بالتالي عمارتها. وقد ذكر بعض المؤرخين أن القرن العاشر الهجري كان بداية لتدهور مؤسسة الوقف. حل الأوقاف والاستيلاء عليها، ومن أشهر البلدان التي حلت فيها الأوقاف وتم الاستيلاء عليها مصر على يد محمد علي، حيث استولى على الأوقاف الأهلية والخيرية. ولما أراد الناس أن ينشئوا أوقافا جديدة استصدر أمرا بمنع الوقف، استخدام الوقف لغير ما شرعت له، حيث تم استخدام فكرة الوقف كوسيلة لحماية الأموال وحرمان الورثة من حقهم المشروع من تركة الواقف، لأن الأوقاف كانت محمية بحكم القانون وكانت تقع تحت إشراف كبير القضاء. ما أنواع الوقف؟ وهل الوقف نوع واحد أم أنواع متعددة؟ الواقع أن الوقف ينقسم إلى قسمين هما: أولا، من حيث جهة الاستفادة منه ينقسم إلى قسمين: الوقف الخيري، وهو الوقف الذي يوقف على جهة بر لا تنقطع مثل الفقراء والمساكين أو المساجد أو الأيتام أو الأرامل. ثانيا، الوقف الذي أوقف الواقف على نفسه وذريته ومن بعدهم على جهة بر لا تنقطع. ثانيا من حيث محله ينقسم الوقف إلى أربعة أقسام، هي وقف العقار ويتمثل في الأراضي والمباني ويلحق بالأرض المزروعات في تلك الأراضي أو الأعلاف أو الفواكه أو الخضار. ثانيا وقف المنقول وهو كل ما سوى العقار من الأشياء المتحركة مثل الحيوانات والعدد والآلات والسيارات وكل ما ينتفع به وما يجوز بيعه يجوز وقفه. ثالثا وقف المشاع وهو ملك الإنسان لحصة في عقار أو غيره غير مقسومة، ووقف المشاع جائز، ذلك أن عمر بن الخطاب كان وقفه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعا. رابعا وقف النقود، ورغم اختلاف العلماء في موضوع وقف النقود إلا أن الراجح أنه يجوز وقف النقود والتصدق بعوائدها، كأن توضع وديعة في البنك ويتم التصدق بأرباح الوديعة. أعزائي الطلاب والطالبات، هل للوقف شخصية اعتبارية؟ نعم، إن للوقف شخصية اعتبارية مستقلة، سواء عن الواقفين أو عن المستحقين للوقف. وقد أثبت الفقهاء الحقوق للوقف، بل إن المالكية يرون وجوب الزكاة على أموال الوقف باعتباره شخصية مستقلة. إن الوقف يحتاج إلى إدارة ورعاية للحفاظ عليه وتوجيه منافعه نحو أهدافها وتحقيق مصالح المستفيدين بحسب وصية الواقف. ومن هنا فقد كان لكل وقف ناظر يقوم على إدارته مقابل راتب نقدي أو عيني يحدده الواقف، بحكم أن للناظر أجر على غرار ما فعله عمر بن الخطاب في وثيقة وقفه، حيث أجاز لوالي الوقف أن يأكل منه غير متأثل لمال، أي غير مدخرا لمال، وكما فعل علي بن أبي طالب حيث جعل نفقة الأرقاء الذين أوقفهم مع الصدقة من غلة الوقف. ولما كان الوقف يحتاج إلى رعاية وحراسة، فقد استقر نظر المسلمين على أن يتولى القضاء الإشراف على الوقف في كل بلد. وقد كان أول قاض أشرف على الوقف هو ثوبة بن نمير قاضي مصر في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك. ومع تطور حجم الأوقاف صار لها دواوين منظمة يشرف عليها كبير القضاء. وكان في مصر في عهد الأيوبيين خصص أحد الدواوين لأوقاف المساجد، وخصص الآخر لأوقاف الحرمين الشريفين، وخصص الديوان الثالث للأوقاف الأهلية. وفي العصر الحديث أنشئت لها الوزارات وسنت لها القوانين. أعزائي الطلاب والطالبات، هل للأوقاف أغراض محددة؟ ليس للوقف غرض محدد، بل يمكن أن يوقف الإنسان لكل غرض نافع، ولا يلزم أن يكون ذلك للفقراء والمساكين فقط، بل يكفي أن يكون غرض الوقف فيما لا معصية فيه، نزولا عند قوله صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد رطب أجر. أعزائي الطلاب والطالبات، ما موقع الوقف في النظام الاقتصادي الإسلامي؟ إن الوقف ليس مؤسسة عامة أو خاصة، وإنما مؤسسة شعبية تسعى لتحقيق المصالح العامة المشروعة لكافة الناس وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ويلزمها لتحقيق مصالحها أن تحقق ربحا نتيجة لنشاطها حتى تستطيع أن تنمو وتتطور. ومن ثم فهي تشبه القطاع الخاص في مسألة تحقيق الربح، وتشبه القطاع العام في تحقيق المصالح العامة. أعزائي الطلاب والطالبات، هل الوقف نوع من أنواع الملكية الاجتماعية؟ إن مشروعية الوقف ثابتة بالسنة النبوية المطهرة، ومع ذلك اختلف العلماء في ملكيتها، فقال بعضهم أنها تبقى مملوكة للواقف، وقال بعضهم أنها تخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الموقوف لصالحهم، وقال آخرون أنها تخرج إلى ملك الله تعالى. والناظر إلى طبيعة الوقف أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث، ومن ثم فهو قد خرج من طبيعة الملكية الخاصة إلى ملك الله تعالى المالك لكل شيء، ومن ثم فهو يعتبر ملكية اجتماعية تذهب مصالحه لمن اتحدت مصلحتهم مع ما أوصى به الواقف. أعزائي الطلاب والطالبات، هل من الواجب تثمير الأوقاف وتنميتها؟ إن الأوقاف صدقة جارية، والأصل فيها الاستمرار إلى قيام الساعة، لكنها كأي أصل من الأصول يعتريها الخراب وتحتاج إلى الصيانة، ولا تتوالد منها المنافع ولا التثمير وتثمينها وتنميتها، لذلك يتوجه جزء من الوقف لعمارتها. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي طرق تثمير الوقف وتنميته؟ إن هناك عدة طرق لتثمير الوقف وتنميته، من أهمها ما يلي: أولاً، عقد الحكر أو الاستحكار، وهو عقد إيجار طويل الأجل يدفع بموجبه المحتكر مبلغاً من المال معجلاً ومبلغاً سنوياً ضئيلاً، ويكون لهذا المحتكر كل الحقوق من عمارة الوقف أو زراعته أو بيع الحكر أو توريثه. والأحناف لا يجيزون الحكر إلا بأجر المثل، ويبقى الحكر بيد المحتكر بحسب العقد أو بحسب العين المحتكرة. ثانياً، عقد الإيجارتين. عقد الإيجارتين نوع من أنواع الحكر، وتقوم فكرة عقد الإيجارتين على أخذ مبلغ نقدي من طالب الاستئجار تقرب قيمته من قيمة عقار الوقف باسم إيجارة معجلة، ثم يقوم المتولي للوقف بعمارة الوقف ثم يسلمه للمستأجر الذي يقوم بدوره بدفع إيجارة مؤجلة في نهاية كل سنة. وعادة ما تكون إيجارته ضئيلة، الهدف منها إثبات ملكية العقار للوقف. ثالثا، عمارة الوقف وتسديد القيمة من الإيجار. يمكن أن يوكل لأي مستثمر عمارة الوقف بمبلغ محدد، ويسدد ذلك المبلغ من إيجار العقار بعد اكتمال البناء. رابعا، بيع جزء من الوقف لعمارة الأجزاء الأخرى. يجوز بإذن السلطات المختصة بيع جزء من الوقف لعمارة الأجزاء الأخرى حتى يستمر الوقف ويولد دخلا يفي بأغراض الوقف. وقد أجاز الفقهاء بيع الوقف أو استبداله بآخر يوقف على نفس جهات البر السابقة. خامسا، صكوك المقارضة. تقوم فكرة صكوك المقارضة على أن تقوم الجهات المتولية للوقف بإصدار صكوك، أي سندات يكون حاملها رب مال، والجهات المتولية عمارة الوقف رب عمل، ويحصل أصحاب الصكوك على عائد من إيجار الوقف أو من غلاته. وتتميز صكوك الوقف بأنها قابلة للتداول، وهي تمثل حصة شائعة في ملكية المشروع. أعزائي الطلاب والطالبات، هل لا يزال الوقف قائما؟ هل له صور حديثة؟ إن للوقف صور حديثة يمكن ذكر بعضها كالتالي: أولا، سكة حديد الحجاز. هذه السكة كانت تربط اسطنبول بدمشق ثم بالمدينة المنورة، ويعد هذا الخط من أعظم المشاريع في زمن السلطان عبد الحميد. انتهى إنشاء هذا الخط في عام 1908، وتقوم فكرة الخط على فكرة الوقف، حيث قام السلطان عبد الحميد بتقديم المشروع على أنه مشروع ديني مهمته خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويكون مشروعا وقفيا يخصص ريعه للإنفاق على ذلك الخط على وجه البر، ويكون مشروعا وقفيا يخصص ريعه للإنفاق على ذلك الخط وعلى أوجه البر. تم تمويل المشروع من تبرعات المسلمين أفرادا ومؤسسات في كل أنحاء العالم الإسلامي، بل قامت جمعيات في العالم الإسلامي تتولى جمع الأموال لصالح المشروع. عين العزيزية. كانت مدينة جدة السعودية تعاني من نقص المياه، فقام الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله بإيصال الماء إلى مدينة جدة على حسابه الخاص، فأنشأ عين العزيزية، وهي مشروع تم بموجبه شراء المال من أصحاب الآبار من منطقة تسمى مر الظهران، تقع في وادي فاطمة الذي يبعد عن جدة 65 كيلومتر. ولضمان استمرار المشروع قام الملك عبد العزيز بتخصيص أملاك وقفية تدر عائدا يصرف منها على تشغيل المشروع وصيانته. ومن أشهر تلك الأوقاف مدينة حجاج البر ومدينة حجاج البحر، وجعل الأمير فيصل بن عبد العزيز ناظرا على ذلك الوقف. ثالثا، سنابل الخير. قامت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي بإنشاء وقف سمته سنابل الخير، وتقوم فكرته على إنشاء صندوق استثماري يتبرع الناس فيه بالأموال، ثم تقوم الهيئة المتوالية للصندوق باستثمار تلك الأموال، وتصرف الأرباح على أوجه الخير التي تم الوقف عليها، مثل رعاية الأيتام والكوارث، وقد نجحت تلك الفترة نجاحا كبيرا. المبررات الاقتصادية للوقف. أعزائي الطلاب والطالبات، هل هناك مبررات اقتصادية للوقف؟ أولا، من الناحية الشرعية يعد الوقف سنة مؤكدة يستمد مشروعيته من السنة النبوية الشريفة. ثانيا، من الناحية الاقتصادية يعد الوقف دليلا على تفوق النظام الإسلامي وبراعته في مواجهة القضايا الاقتصادية، وخصوصا قضية الفقر وقضية البنية الأساسية وقضية التعليم والصحة وغير ذلك من القضايا التي تؤرق المجتمعات الإسلامية. وهناك نظريتان من نظريات التحليل الاقتصادي تقدمان تبريرا للوقف هما: أولا، نظرية العقد المثالي. تقوم نظرية العقد المثالي على استخدام عقود تنفيذ للأعمال توفر حافزا ودافعا ذاتيا لإنجاز الأعمال. فعلى سبيل المثال، إذا استأجرت عاملا بالأجر اليومي فقد لا ينجز كما لو قاولته مقاولة، ففي الحالة الأولى ربما يتباطأ رب العمل وتطول عدد أيام العمل. أما في الحالة الثانية فإنه سيجتهد وينجز العمل بأيام أقل. ومن هنا فإن عقد الإيجار اليومي يولد مخاطر أخلاقية، وبالتالي يعد عقدا غير مثالي. في الحالة الثانية وهي عقد المقاولة، سيخلو العقد إلى حد كبير من المخاطرة الأخلاقية، ومن هنا يسمى عقدا مثاليا. ثانيا، نظرية المباريات. تعنى نظرية المباريات بالوضع الذي تتعارض فيه مصالح الفرد مع مصلحة المجموع في عمل هو مصلحة مشتركة للجميع، مثل طلب التبرع لإنشاء حديقة، فمن الناس من يستجيب ومن الناس من لا يستجيب. فإذا أنشئت الحديقة استفاد منها جميع الناس، وإذا لم يتبرع أحد فإن الحديقة لن تنشأ. وفي هذه الحالة فإن الخسارة على الجميع. وفي النظام الرأسمالي يتم حل مثل هذه المشكلة عن طريق اعتبار الحديقة سلعة عامة تفرض الضرائب على الناس لإنشاء الحديقة. وفي النظام الإسلامي فإن هناك حلا آخرا، وهو قيام مؤسسة الوقف بهذا الدور، وبالتالي نتجنب أنانية الأفراد أو قسرهم على دفع الضرائب لإنشاء الحديقة. ومن هنا فإن دافع المال للوقف لا يرجو المنافع المباشرة التي يحصل عليها من الحديقة، ولا يعتبر ما دفعه خسارة يمكن تجنبها بعدم الدفع، ولكنه يرجو الثواب الأخروين من عند الله تعالى، ومن هنا لا يرتبط ما دفعه بما سيحصل عليه من منافع الحديقة. دور الوقف في التنمية الاقتصادية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هل للوقف دور في التنمية الاقتصادية؟ إن الوقف في حقيقته هو صيغة من صيغ إدارة الموارد الاقتصادية، ذلك أنه يتناول إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، وكذلك تخصيص الموارد نحو الاستخدامات المحددة لإغراض الوقف في التنمية الاقتصادية في المجالات التالية. أولا، دور الوقف في النمو الاقتصادي. مرت الأمة الإسلامية بفترات زاهية فكانت أغنى الأمم وأقواها، وقد حققت مستويات عالية من الزيادة المتتالية من الدخل، وهو مقتضى النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الأمور التالية: أولا، تحسين مستوى المعيشة للسواد الأعظم من أفراد المجتمع عن طريق تقديم الرعاية الصحية وإنشاء المدارس والمعاهد وسكن الطلاب والمكتبات العامة ودور العجزة. ب، إنشاء مشاريع البنية الأساسية مثل الطرقات وحفر الآبار ومجاري الأنهار. ج، توفير التمويل الزراعي والتجاري وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي. د، دعم التنمية البشرية عن طريق توفير سبل التعليم لجميع الراغبين فيه. ثانيا، دور الوقف في التنمية الاقتصادية. تتمثل التنمية الاقتصادية في البناء الأفقي، وقد لاحظنا كيف أن الأوقاف قد قامت بإنشاء البنية الأساسية مثل الطرقات والمدارس والمعاهد والكليات والمستشفيات، وتمويل الأنشطة الزراعية والتجارية، وحفر الآبار ومجاري الأنهار والمياه، وإنشاء السكك الحديدية، وكل ذلك يحقق التنمية الاقتصادية. ثالثا، إنشاء الأوقاف المالية. إن سمة العصر الحديث هو الاستثمارات المالية عن طريق البنوك والأسواق المالية وصناديق الاستثمار، وقد رأينا سابقا كيف أن صناديق الاستثمار الوقفية تعد من أهم وسائل جمع مال الوقف في العصر الحديث، وكذلك عن طريق الصكوك الوقفية، حيث يتم جمع الأموال واستثمارها في مجالات التنمية المختلفة، حيث تقوم الإدارة أي إدارة الصناديق أو الصكوك بدور ناظر الوقف في تعمير الأوقاف وتثميرها. مشروعية وقف النقود. اختلف الفقهاء في جواز وقف النقود، وكان سبب الاختلاف أن غير المجيزين لوقف النقود قالوا إن الوقف يكون على التأبيد والنقود تهلك أعيانها عند الاستعمال، فرد عليهم المجيزون بأن كل المنقولات يهلك أعيانها بالاستعمال، ثم أن هلاك عين النقود يكون بمبادلتها بسلعة أو خدمة، ومن ثم اكتسب أصلا جديدا، فاستهلاكها يعني مبادلة بغيرها من السلع وليس فناؤها. ثانيا، والصور الجائزة في وقف النقود كثيرة، وقد جمع أبو السعود مفتي الديار العثمانية أدلة كثيرة على جواز وقف النقود، ذلك أنه يجوز وقف النقود واستثمارها والتصدق بعائد استثمارها وحفظ أصلها، وقد أجاز المالكية استثمارها والتصدق بعائد استثمارها وحفظ أصلها، وقد أجاز المالكية وقف النقود وهم لا يرون الوقف على التأبيد، إذ يجوز في مذهبهم اشتراط الواقف رد أصل الوقف إليه إذا احتاج إلى ذلك. وقد ذكر أصحاب زفر أنه يجوز وقف الدراهم والطعام والمكيل والموزون، فقيل لزفر كيف يصنع بالدراهم؟ فقال يدفعها مضاربة ويتصدق بالفضل، وكذا يباع الكيل والوزن بالدراهم. أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي الإمكانيات الاقتصادية التي توفرها الصناديق الوقفية؟ أولا، عرف العالم مصدرين رئيسيين لتمويل الاستثمارات وهم الحكومة والقطاع الخاص، لكن التجربة الإسلامية أوجدت قطاعا ثالثا هو القطاع الوقفي، وقد ذكر بعض المؤرخين أن ميزانية الوقف في أيام عزه كانت أكبر من ميزانية الدولة. لقد عرفنا أن هدف الاستثمار الخاص هو تحقيق الربحية الخاصة، أما الاستثمار الحكومي فهدفه تحقيق الربحية الاجتماعية، أما الاستثمار الوقفي فهدفه الربحية الخاصة والربحية الاجتماعية معا، ولذلك فهو يوفر الإمكانيات التالية: توفير السيولة حيث تقوم مؤسسة الوقف بتجميع أموال الوقف من المدخرين المتبرعين من قطاع واسع من أفراد المجتمع، وتقوم بتوظيفها في المشروعات المختلفة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصاديين، كما أن الصناديق الوقفية أصبحت مصدرا لتجميع المدخرات الاجتماعية، كما كان غرض الوقف غير ربحي بالمعنى الاقتصادي ولكن بالمعنى الاجتماعي، ومن ثم فإن الصناديق الوقفية تقوم بتمويل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية الغير ربحية والتي يحجم عنها القطاع الخاص لعدم ربحها، وتحكم الحكومة عنها نتيجة لعدم قدرة الحكومة على الاستثمارات في كل المجالات وعدم كفاءة الإدارة الحكومية. ثالثا، الصناديق الوقفية تقدم نوعا من التأمين والتكافل الاجتماعي، وذلك بتوفير الحاجيات التي يحتاجها الفرد المسلم ولا يستطيع توفيرها بجهده الذاتي. دال، ومن هنا يمكن للصناديق الوقفية إنشاء شركات التأمين التعاونية التي يجيزها النظام الإسلامي، وتعتبر بديلا للتأمين التجاري المفتى بتحريمه، ذلك أن نظام التأمين التعاوني الإسلامي هو امتداد لنظام التكافل الاجتماعي. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، والتي هي بعنوان دور الوقف في النظام الإسلامي، ويمكن أن نلخصها كالتالي: يعرف الوقف بأنه حبس السلعة والتصدق بمنفعتها، وحبس العين يعني أن لا يتصرف بهذه العين لا بالبيع أو الرهن أو التوريد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أوقف، ثم تلاه عمر بن الخطاب، ثم أبو بكر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم جميعا. استمد الوقف مشروعيته من السنة النبوية الشريفة، ثم من أفعال الصحابة بعد ذلك. لعب الوقف دورا كبيرا في حياة المسلمين قديما، وخاصة في التعليم والصحة وكفالة الأيتام والعجزة وبناء المستشفيات العامة والطرقات ومشاريع المياه وقضاء ديون المعسرين وتمويل النشاطات الزراعية والتجارية وبناء المساجد والصرف على العلماء والطلاب وإنشاء الكليات وتوفير الكتب والأطباء وتسكين الطلاب. خامسا، لم يقتصر نفع الوقف على المسلمين بل تعدى ذلك إلى غير المسلمين من الأجانب والموالي من سكان البلدان الإسلامية، وقد ثبت أن صفية بن حييل زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوقفت على أخ لها يهودي. سادسا، لقد تضاءل دور الوقف في العصر الحديث لأسباب عدة، منها استيلاء السلاطين على الأوقاف بدون وكي حق، اتخاذ الاستبدال وسيلة للاستيلاء على الأوقاف حيث يستبدلون أموال الوقف وأصول الوقف بأخرى أقل منها جودة. ثالثا، التضخم النقدي الذي حدث في القرن السادس عشر ميلادي حيث تآكلت الأوقاف النقدية للوقف. رابعا، حل الأوقاف والاستيلاء عليها من قبل الحكام مثل ما حصل في عهد محمد علي في مصر. سابعا، ينقسم الوقف إلى قسمين رئيسيين: الوقف من حيث جهة الاستفادة منه حيث ينقسم إلى وقف أهلي ووقف خيري، الوقف من حيث محله حيث ينقسم إلى أربعة أقسام وهي وقف النقود ووقف المنقول ووقف المشاع ووقف العقار. ثامنا، للوقف شخصية اعتبارية مستقلة تكون تحت إشراف إدارته وتحت نظر القضاء، ومن ثم فليس للدولة ولاية عليها. وكان أول قاض أشرف على الوقف هو القاضي نمير، وهو القاضي توبة بن نمير. تاسعا، يحتاج الوقف إلى إدارة تتولى رعايته وتثمير أمواله والحفاظ عليه وتوجيه منافعه إلى أوجه الخير بحسب مصالح المستفيدين منه. عاشرا، ليس للوقف غرض محدد، بل إنه ينصرف إلى جميع أوجه الخير والبر. 11، إن موقع الوقف في النظام الاقتصادي الإسلامي يتضح مما يلي: ألف، الوقف مؤسسة شعبية تسعى لتحقيق الصالح العام للمجتمع. تعد مؤسسة الوقف نوع من أنواع الملكية الاجتماعية، بحيث لا يستطيع أحد بمفرده أن يستأثر بمنافعها، بل هي لجميع المستحقين له بحسب غرض الوقف. 12، يتم تثمير الأوقاف بطرق شتى: ألف، عقد الحكر أو الاستحكار، باء، عقد الإيجارتين، جيم، عمارة الوقف وتسديد القيمة من إيجار الوقف، دال، بيع جزء من الوقف وعمارة الجزء الآخر، ها، إصدار سكوك المقارضة الوقفية. 13، هناك صور حديثة للوقف، منها سكة حديد الحجاز التي أنشأها السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني، والتي امتدت من إسطنبول ثم دمشق إلى المدينة المنورة. باء، عين العزيزية التي أنشأها الملك عبد العزيز لتزويد مدينة جدة بالمياه. جيم، سنابل الخير، وهو وقف نقدي أنشأته هيئة الإغاثة الإسلامية. 14، تتمثل الإيرادات الاقتصادية للوقف في أمرين، هما نظرية العقد المثالي والمتمثل في إيجاد حوافز خارجية مثل الرقابة على الأداء والمكافآت والجزاءات التي تجعل العامل ينجز العمل بأقل فترة، ومن أحسن العقود ذلك الذي يولد حافزا داخليا. فعلى سبيل المثال، إذا استأجرت عاملا باليومية فقد يطيل العمل، وإذا قاولته مقاولة فسوف يتولد عنه حافزا داخليا لإنجاز العمل بسرعة. نظرية المباريات، وهي عندما تتعارض مصالح الفرد والمجتمع، حيث يلزم بأن تقوم الحكومة بفرض الضرائب لإنشاء المشروعات التي تتعارض فيها مصالح الفرد والمجتمع. أما في النظام الإسلامي فإن الأوقاف تقوم بذلك الدور. 15، يتمثل دور الوقف في التنمية الاقتصادية فيما يلي: دور الوقف في النمو الاقتصادي من خلال رفع مستوى دخول الأفراد، دور الوقف في التنمية الاقتصادية من خلال إقامة مشاريع البنية الأساسية، توفير الأوقاف المالية لاستثمارها في البنوك والأسواق المالية والبورصات، إنشاء صناديق الوقف لتجميع الأموال من صغار المدخرين والتجار واستثمارها لصالح الأعمال الخيرية. 16، وقف النقود جائز باعتباره نوع من الأعيان المنقولة، حيث توظف ويتم التصدق بريعها وحفظ أصلها. 17، تقدم الصناديق الوقفية إمكانيات اقتصادية، منها ترجيح المصلحة الاجتماعية في الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال الوقف لصالح الفئات الفقيرة ولصالح المجتمع بحسب أغراض الوقف الخيرية، توفير السيولة وذلك بتجميع المدخرات من الشرائح الاجتماعية المختلفة، تمويل النشاطات اللاربحية التي يعزف عنها القطاع الخاص ويفشل القطاع الحكومي في تنفيذها. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من محاضرة اليوم، ولكن ما هي المحاضرة القادمة؟ ستكون المحاضرة القادمة بعون الله تعالى التأمين التعاوني الإسلامي. نستودعكم الله تعالى ونلقاكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم: الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: الدكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدمي.